بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله المكرمين عند رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقريبا الإشكال الرئيسي لدى الأعلام صاحب الكفاية والرسائل أو غيرهم من الأعلام على هذه الوجوه العقلية إجمالا اندفع الإشكال أن الدليل العقلي لا يمكن، الذي أقيم على حجية خبر الواحد لا يؤدي بنا إلى الحجية الاجتهادية لخبر الواحد، وإنما يؤدي إلى الاحتياط. هذا الإشكال الرئيسي اللي التزم به كافة الأعلام على يد حال ببركات هذا الجواب الثالث، فضلا عن الجواب الأول والثاني، تبين لنا أنه هو غير وارد، وأن خبر الواحد على ضوء هذه العلوم الإجمالية يمكن أن نقيد به، يمكن أن نخصص به، يمكن العمومات والمطلقات، لأن هذه العمومات والمطلقات في الكتاب والسنة أو في الكتاب والسنة القطعية هي بالتالي طرأ عليها الإجمال بوجود علم إجمالي بتخصيصها أو تقييدها أو ما شابه ذلك. من ثم إذا مستوى الدلالات في العمومات والخصوصات والأخبار من جهة الإمارية أو من جهة لزوم العمل إجمالا بها على درجة واحدة، فإذا نخصص ونقيد بها. في إشكالات أخرى أو إشكال آخر ذكره صاحب الكفاية على الدليل الثالث العقلي، الدليل العقلي الثالث على حجية خبر الواحد، من أن لازم هذا الدليل ليس حجية مطلق خبر الواحد، لازم هذا الدليل الثالث الذي نقلناه عن المحقق التقي، وهو بأننا مأمورون إلى يوم القيامة بلزوم العمل بالأخبار. الإشكال الآخر لدي صاحب الكفاية أن لازم هذا الدليل ليس حجية مطلق خبر واحد، لازم هذا الدليل الثالث حجية دائرة متيقنة من خبر واحد، افترض الصحيح الأعلى، بينما المراد مثلا حجية مطلق الخبر الصحيح والخبر الثقة والحسن والقوي. الأخوان خوي يذكرون درجات اعتبار الخبر، حجية خبر الصحيح، والصحيح أعلائي فيه، صحيح أعلائي كثيرا ما يطلق علماء الفقه أو علماء الرجال والحديث على الحديث الصحيح بامتياز معين، يطلقون عليه الصحيح الأعلائي. مرادهم شنو الصحيح الأعلائي؟ المراد من الصحيح الأعلائي يعني رواة هذا الخبر كلهم من زعماء الطائفة، من نجوم وعيون الطائفة. هذه الدرجة من علو كيفية الخبر في الحقيقة لا يوقف الخبر عند الصحة والصحة العلائية. بعض الامتيازات إذا كان في الطريق من هذا النمط مر بنا العام الماضي. هذا يوجب أن يكون الخبر قطعي الصدور مع أنه طريق واحد أو طريقان أو طريق واحد. لماذا؟ لأنه أولا هذا الخبر مودع وموجود مقرر في كتاب افترض مثل كتب المعتمدة الكتب المتواترة من مؤلفيها إلى يومنا هذا، ومؤلفها من زعماء المذهب، يعني محل امتحان وابتلاء الطائفة وتمحيص الطائفة بشكل كبير، بل خصوم الطائفة فضلا عن الطائفة. زعماء المذهب بهل بحمد الله بهذه الدرجة من الهدي والسيرة. المهم، فإذا هذا يعبر عنه صحة الكتاب اللي هو مكثنا فيه العام الماضي شهر كامل، الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطريق. بحث صناعي حساس جدا، وكثير من كبار العامة وكبار الخاصة حصل لديهم الخلط بين صحة الكتاب وصحة الطريق، والحال التمييز بينهما جدا مهم. وعند القدماء صحة الكتاب مر بنا العام الماضي، صحة الكتاب أهم وأخطر وأعظم بمراتب من صحة الطريق، وأسباب شرحناها العام الماضي بشكل وافر. المهم أرجع أن الخبر الصحيح إذا كان في كتاب صحيح وهو الطريق أيضا صحيح أعلائي ذو امتياز من زعماء المذهب، هذا ليس خبر ظني، هذا خبر طمئناني أو خبر قطعي الصدور، لأن كيفية تصاعدت إلى درجة وإن لم يتصاعد الجانب الكمي فيه، ولكن الجانب الكيفي تصاعد بدرجة صار قطعي الصدور. ومن أمثال هذا النمط من الصحيح الأعلائي موجود في كتبنا الصحيحة الشيء الكثير. إذا كانت لديهم 10 كتب صحاح، إحنا غالب كتب الحديث لدينا صحاح، صحاح بهالمعنى صحة الكتاب لا صحة الطرق في الكتاب، له له معنى مر بنا مطولا العام الماضي. المهم، فصاحب الكفاية خلاصة إشكال هذا أن هذا الدليل الثالث العقلي غاية ما يلزم قدر متيقن من الخبر الواحد حجة، لا مطلق خبر واحد. طبعا المهم في أي مسألة أو في أي بحث أن الإنسان عندما يقيم الأدلة ويستنطقها لإثبات المطلوب لا بد عليه من أن يدرس المقدار الذي تثبته تلك الأدلة من المطلوب، هل تثبت كل المطلوب، بعض المطلوب، بأي حجم، بأي حجم وبأي قدر. هذا شيء مهم طبعا، ليس يكفي في المستنبط والمجتهد أن يقيم الأدلة. كثير من المجتهدين أو الفقهاء في مسائل كثيرة أصولية أو فقهية أو تفسيرية يقيمون الدليل على المطلوب، لكن هذه الخطوة من الخطوات الأخيرة يغفلون عنها، مقدار ما يثبته الدليل من دائرة المطلوب، وهذه أمر حساس. بعض الفقهاء متميزين أصلا في هذه الخطوة، في الخطوات السابقة قد يكونون متوسطين، أما في هذه الخطوة يكون متميزين. على أي حال هذه خطوة مهمة. فهنا صاحب الكفاية يسجل هذا الإشكال، يقول ده الدليل الثالث العقلي الذي أقامه المحقق التقي على فرض التسليم به أو بعد تشييده كما بينا، لا يثبت تمام دائرة المطلوب وهو حجية خبر الواحد مطلقة، إنما يثبت دائرة ضيقة من خبر الواحد بقدر ما ينحل العلم الإجمالي. فإذا انحل فهاي الدائرة يثبتها، لم ينحل شوي نوسع الدائرة، هو كلامها صاحب الكفاية، لم ينحل نوسعها، ما لم ينحل نوسعها درجة ثالثة رابعة ولا مجرة. فبالتالي إذا هذا الدليل لا يثبت تمام المطلوب. الآن إذا الباحث في أي مسألة في علم الأصول أو علم الفقه أو أي علم آخر، عندما يقيم أدلة على المطلوب يجب عليه التدقيق في أن كل دليل يثبت أي دائرة من المطلوب. طبعا إذا الدليل يثبت بعض المطلوب بها ونعمة والمانع أضمه إلى الأدلة المثبتة للمطلوب، كونه يثبت بعض المطلوب يعني لا يعني طرحه وإقصاءه، من باب تراكم الأدلة ما المانع في ذلك. لكن بغض النظر عن الآن أن النتيجة لا محالة مقررة من تعاضد الأدلة مع بعضها البعض، نرجع إلى خصوص هذا الدليل الثالث، أي قدر من المطلوب يثبته، تدقيق في هذا الجانب. نعاود التذكير بالأقسام الأربعة، الخبر الصحيح أو الصحيح العلائي موجود، ثم الخبر الصحيح، ثم الخبر الموثق. خبر الصحيح يعني رواته كلهم من الإمامية الاثنى عشرية وموثقين، الخبر الموثق رواته من غير الإمامية، الآن كانوا سداسية سباعية ثمانية أو أصلا ما كانوا شيء، أو ثلاثة عشرية، عندنا ثلاثة عشرية اللي هم الفطحية، الفطحية يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر ويضيفون إليه عبد الله الأفطح في ثلاثة عشرية وفي ثمانية ولا مجرى سباعية، المهم فرق الشيعة بعد كثيرة ما شاء الله، أو غير الشيعة بعد. بالتالي فالخبر الموثق كل خبر غير اثنى عشري موثق يسمى خبر موثق، هذا واضح لدى الأخوة. الخبر الحسن هو الخبر الذي كانت رواته من الإمامية، إلا أن بعضهم أو كلهم أو جلهم ليسوا موثقين لكنهم ممدوحين. الخبر القوي ما هو؟ الخبر الذي رواته غير الإمامية لكن غير موثقين ولكنهم ممدوحين. المشهور قديما وحديثا، حتى السيد الخوي رحمة الله عليه وكلهم أكثر الأعلام جل الأعلام، أن حجية الخبر عندهم لا تقتصر على الصحيح، تشمل موثق وتشمل الحسن وتشمل القوي. يعني كثير ربما يتوهم من باب المثال أن مثلا السيد الخوي ما يرى حجية خبر القوي، لا لا، حجية خبر القوي تام عند السيد الخوي، إن رواة غير إمامية وغير موثقين يحرز أدنى مدح إلى سلسلة رواة يعمل بها. فالأخبار الحسان أو الأخبار القوية عند مشهور المعاصرين ومشهور الطبقات المتقدمة من الأصحاب، هذه الأخبار حجة معتبرة وليست تختص بالأخبار الصحيحة، فضلا عن الأخبار عن دائرة الخبر الصحيح الأعلى فقط، لا، كل هالدوائر حجة لديهم. يعبرون عن الأخبار الحسان أو الأخبار القوية، أو باصطلاح آخر عند المتأخرين المعاصرين الآن يعني المئة سنة الأخيرة، يعبرون عنها المعتبرات، الرواية المعتبرة في اصطلاح بالمعنى الأخص، الخبر المعتبر أو الحديث المعتبر مرادهم يعني القرن الأخير الذي نحن فيه، مرادهم من ذلك يعني الخبر الحسن أو الخبر القوي. خبر الصحيح اصطلاحا بالمعنى الأخص ما يعبرون عنه بالخبر المعتبر، مثلا ما يقولون معتبرة علي بن رهاب. علي بن رهاب طبعا موثق سيف، افترض في سلسلة السنة قبل علي بن رهاب واحد ممدوح غير موثق، فما يعبرون صحيحة علي بن رهاب أو كذا، يعبرون معتبرة، مع أن المعتبر طبعا في أصل الوضع اللغوي أو ربما في علم الرجال وعلم الحديث يشمل كل خبر حجة. هذا معتبر بالمعنى الأعم، معتبر بالمعنى الأخص، خصوص الحسان، خصوص الحسان هو القوية والأخبار القوية. طبعا هناك مؤاخذة عند الإعلام على بعضهم البعض إذا أحدهم عبر عن خبر صحيح بأنه معتبر، يقولون ليش لماذا يعبر يصفه بالخبر المعتبر؟ لما لأن صار اصطلاح الخبر المعتبر يعني ماذا؟ يعني الخبر القوي أو الخبر الحسن، بينما هذا خبر صحيح أو خبر موثق، لماذا يعبر عنه خبر معتبر؟ فاصطلاح صار لازم واحد يلتفت إليه. إذن في كلمة معتبر، معتبرة أو معتبر، وهناك كلمة صحيحة وكذا. طبعا الصحيح عند القدماء ليس بهذا المعنى الذي ذكرناه الآن. الخبر الصحيح عند القدماء ليس بهذا المعنى الذي ذكرناه. الخبر الصحيح عند القدماء كثيرا ما يطلق على الخبر الحجة، مطلق الخبر الحجة يعبرون عنه بالخبر الصحيح قدماء غالبا. أو قل هذه مفردات أنا مضطر أشرحها لأن الآن تكاد تكون نسيا منسيا، ما يصير، موجودة في مطولات كتب الأصول. بعض التفرعات يعني مضطر إنسان يوضحها على أساس الأخوة يكون على بينة من مقدمات الاستدلال ومقدمات النقد والإبرام. أي نعم، الصحيح لدى القدماء له معنى ذكرناه في علم الرجال في الأجزاء الثلاثة. الصحة عند القدماء ترجع إلى زوايا أربعة أو أكثر، حتى زاوية منها الصفات العملية للراوي، أحد الزوايا صدوق كذوب كذا فلان، الصفات العملية. الآن إذا تلاحظون التقسيم اللي ذكرناه عن المتأخرين، يلاحظ فقط ماذا؟ يلاحظ الصفات العملية للراوي، لهجته يعني صادقة أو كاذبة، ثقة أو ليس بثقة، بلحاظ الصفات العملية. هاي التقسيم الرباعي إلى الآن أو أكثر نقلنا عن القدماء عن المتأخرين. زي هذا نوع حيثية من حيثيات الصحة في الخبر عند القدماء. الحيثية الثانية ما هي؟ اللي يندرج كل حيثية يندرج تحتها أقسام. الحيثية الثانية ما هي؟ الحيثية الثانية جدا مهمة بعد عند القدماء، الصفات العلمية للراوي، ضبط، متثبت، نيقد أو مخلط متساهل أو يوم يعبروا عنه أحمق، موجودة بعض الرواة عبروا عنه أحمق أي أو هلما جرب. أصلا كلمة ضعيف 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 يا أخوان يصر الوحيد البهباني، وهذه من الأمور الخطيرة في علم الرجال، الخطيرة جدا في علم الرجال، أن الضعيف المراد منه الضعيف، يقول راوي ضعيف. ضعيف مقصود ماذا؟ ضعيف الحيثية الأولى أو الحيثية الثانية؟ الوحيد البهبهاني، المير داماد، كبار أسود علم الرجال يقولون يا جماعة الخير مراد من ضعيف ليس الصفات الحيثية الأولى يعني لهجته، المراد من الضعيف يعني الصفة الثانية الحيثية الثانية، يعني علميا هذا مو دقيق، متساهل مخلط مخبط قاصر المهارة في الفن. بينما المعاصرين أو مو المعاصرين يعني حتى كثير من المتأخرين حملوا معنى الضعيف على الصفات العملية، ضعيف يعني كذاب أو أنه لا يصدق أو أنه غير متقيد بالصدق أو لا أبالي مثلا، حملوا معنى ضعيف على هذا المعنى. بينما معنى الضعيف، وهذا طبعا الضعيف له معاني عديدة في علم الرجال وعلم الحديث، من أنت شوف ثبت العجز ثم انقش، انظر الآن علم رجال وعلم حديث وعلم الفقه وعلم التفسير وعلوم دينية وتراث الحديث بالضخم العظيم بهذا كذا، هذا الاصطلاح شكد مؤثر فيه الوقوف والتعرف عليه. معنى الضعيف ما هو؟ ميزة محمد استرابادي صاحب كتاب منهج الرجال، الوحيد البهباني، مير دامال، كثير من أئمة الفن في علم الرجال يقولون يا عيني يا رجالين معنى الضعيف ليس في الصفات العملية في خدشة، أصلا بالعكس لما يقولك ضعيف يعني من جهة الصفات العملية عادل هو، لكنه ساذج في القضايا العلمية، ضبط ما عنده، يخلط في الموازين العلمية، لأن علمية بسيطة، أو هو متساهل في الجانب العلمي لا أبالي كذا، هذا معنى الضعيف، مخلط كذا فلان فلان. شوف هاي المبحث كلمة اصطلاح واحد شقد يبتني عليها تراث الحديث كله، واحد يلتفت إليه، ومعركة علمية كبيرة أن معنى الضعيف شنو في علم الرجال، وليس بالشيء السهل. المهم يا أخوان أن تلاحظوا الآن في أوصاف الكوليني رحمة الله عليه أو أوصاف الصدوق، الصفات العلمية اللي يذكروها في الصدوق أكثر من الصفات العملية، لأن الصفات العلمية عند القدماء أهم من الصفات العملية. إذن تحت هذه الحيثية الثانية عندهم أقسام، وجبنا شواهدا من كلمات النجاشي والطوسي والكشي وغيرهم وغيرهم. الحيثية الثالثة في التقسيمات كمقسم، حيثية يعني مقسم تحتها أقسام عند القدماء، هي وصف متون الحديث الذي يرويه الراوي، افترض راوي ثقة من جهة صفات العملية، من جهة صفات العلمية ثقة علميا مو ثقة عمليا، التفتوا هناك وثاقة علمية به مو وثاقة عملية، عملا هو ما يتعمد المعصية بس هو مطفي، هذا بحث آخر هذا مو وثاقة علمية عنده، هل وثاقة علمية عنده؟ بعض الحين واحد عنده علم ممان لكن هم بعد مطفي علميا، يعني ما يعمل علم ماله بشكل دقيق. موجودة حالات العلم ما شاء الله إلى حالات كثيرة، مو بس حالات العمل. هذه كلها لاحظوا عبارات النجاشي صدقوني أو الغضائري أو غيره، تشوفون يدققون في فرز دي الصفات، هذا شيء مهم نلتفت إليه. سهل بن زياد طعونهم بالصراحة عليه مو من جهة صفات العملية، شيخ إجازة وأغا وفلان شو تطعن عليه، واحد ذي متانة وقار في المذهب، إشكالهم عليه من جهة شو اسمه انه لا ابالي علميا، متساهل هذا، ومو واشكالهم علي انه ما عنده علم لا من جهه العمل والوجاهه ولا من جهه العلم، عنده تساهل وفعلا وجدت عنده تساؤل صراحة. سهل بن زياد عنده تساؤل. بس هذا ما يعني تسقيط رواياته كلها، كما عند المعاصرين أو المتأخرين حسبان هذا المطلب يا أخوان. واقعا هذه البحوث صحيح بحوث سابقا في كتب المطولة في علم الأصول يبسطوها بسط كامل. انتقلت لعلم الرجال، علم الرجال اختزل ولما جرى وصير لك الطامة كبيرة، هاي اصطلاحات أولية أبجدية بس خطيرة يا أخوان، خطيرة جدا. الصفة الثالثة في صحة الحديث وما شابه ذلك، الصفة بلحاظ مضمون متون الحديث الذي يروي هذا الراوي بعينه. يقولون رواياته صحاح، يعني مضامين رواياته كلها نقية ناصعة، ما فيها شيء غريب، مضمون ما يرويه متطابق مع طوائف روائية أخرى، مع روايات رواة آخرين. أما واحد يقول يأتي بالغريب، رواياته ينكر ويعرف، ينكر يعرفه بالحظ يعني رواياته. مناكير تعبير، شو المناكير؟ هو ما في خدشة لا علما ولا عملا، لكن رواياته بالنسبة للرواة مناكير، أي كلها صفات بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مضمون الحديث الذي يرويه. التفتوا كيف جيدا، هذا القسم الثالث جدا مهم عند الرجالين، والتفتوا جيدا كيف متن الحديث هو يقوم صدور الحديث لا العكس. وهذا العام الماضي وتوقفنا فيه مليا، متن الحديث الذي يرويه، يعني دراسة المتن عند القدماء حتى الرجاليين من الفريقين أهم عندهم من دراسة سلوكيات العملية أو العلمية لنفس الراوي. أصلا عندهم تعرف هذا الراوي شيعي شوف مروياته شلون، تعرف ناصبي شوف مروياته شلون، تعرف سني مروياته شلون، تعرف غالي شوف مروياته شلون، تعرف مقصر مروياته شلون، تعرف خطابي مروياته شنو؟ لأن هاي المرويات يعتبرونها عبارة عن تبني التزام خط فكري معين أو خط سياسي أو خط كذا. وهذا شيء مهم جدا، متون الحديث عليها مدار المدار في الجرح والتعديل لا العكس. سيديه شلون العكس؟ معنى الحجية بعدين ذلك للمتن أيضا تتوقف على الصدور. ليه فدلك الصناعية العام الماضي توقفنا فيها مليا. هذه الحيثية الثالثة لدى القدماء، نجاشي الطوسي كشي برقي عقيقي كلهم الرجاليون، كل الرجاليين عندهم هذا البحث، حتى الفقهاء حتى القدماء حتى الصدوق اللي هو متون حديث الراوي. ولو قيل لكم بأن أكثر جرح وتعديل علماء الفريقين، مو بس أحد الفرقتين، علماء الفريقين أكثر تعديلهم للراوي هو عبر متون ما يرويه الراوي، لا تظنوا أنها مبالغة. يكتشفون حال الراوي من كذا من كذا من كذا، حتى صفات العملية صفات العلمية و و و و من نفس رواياته. ألفاظه يروي الحديث بألفاظ نقية، يروي الحديث بألفاظ مظلمة، أي التعبير موجود مظلمة يعني شنو؟ يعني كلها مشوشة مرددة مبهمة ما أدري كذا. يروي كتاب لا تصح منه نسخة من النسخ، مثلا التعبير أو من القبيل. إذن دي الحيثية الثالثة كمقسم، متون ما دراسة متن ومتون ما يرويه الراوي، هذه الحيثية المقسم الثالث، مو قسم، مقسم لأقسام، مقسم ثالث لأقسام. الحيثية الرابعة ما هي؟ الحيثية الرابعة للراوي صحة الحديث وعدم صحته، الحيثية الرابعة موقف الأصحاب من روايات هذا الراوي، كل رواياته كل كتابه أو رواية واحدة موقف الأصحاب، هذا مهم، هذا مهم. يعني نفس النجاشي يقول أنا النجاشي نجاشي ولكني أعتمد على القدماء الذين قبلي في تصحيح الراوي وعدم تصحيحه، في توثيقه وعدم توثيقه، توثيقه في بيئة علماء الطائفة السابقين. فلذا كيف ما نكترث بالذين هم أقدم من النجاشي؟ لا بد من ذلك. هذه أيضا حيثيات. مثلا كتابه معروف، كتابه لا يرويه الأصحاب، اعتمد كتابه الأصحاب، لم يعتمد كتابه الأصحاب. رواياته يتناقلها الأصحاب، تجنب الأصحاب رواياته، عكس شوف دائما أجل. إذن تقسيمات عندنا بالإحاض موقف الأصحاب من روايات ذلك الراوي، هذا أمر مهم. فتاوى الرجالية كذا كذا، من هم أقدم من الكشي وأقدم من النجاشي وأقدم من الشيخ الطوسي، أصحاب الإجماع وغيرهم غيرهم. هذا إذن حيثية ومقسم رابع. على أي حال صحة الكتاب بعد طبعا على وعلى هذه الحيثيات السابقة، صحة الكتاب جهة أخرى بعد خامسة مهمة بعد نلتفت إليها من جهة النسخ، حيثية سابعة. المهم حيثيات متعددة عند القدماء ومشهور القدماء في دراسة الحديث. لذلك الراوي يجب أن يمر بفلترات عديدة، والرواية تمر بفلترات عديدة كي تتم حجيته عندهم. الخلل أو الإخفاق في راوي أو رواية راوي في أحد الجهات لا يعني أن بقية الجهات فيها خلل، وإذا لم تكن بقية الجهات فيها خلل يمكن تعويض هذه الجهة التي فيها خلل بترميمات، بقرائن جابرة، ولو لخصوص رواية من روايات هذا الراوي. المهم البحث طويل في هذا المصطلح. العام الماضي بإمكان الأخوة اللي ما كانوا يرجعون إلى التسجيل، مطولا مكثنا فيه، ومهم وخطير وزوايا عديدة. حين نرجع إلى كلام صاحب الكفاية ملخصا، صاحب الكفاية يدعي، لتوضيح كلام صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يدعي أن هذا الدليل الثالث لا يثبت تمام المطلوب وهو مطلق حجية خبر الواحد، وإنما يثبت الصحيح افترض الأعلاي، إن حل العلم الإجمالي به ولا يصير الخبر الصحيح، ما يثبت كل الأقسام الأربعة، صحيح موثق حسن قوي. هكذا ادعى صاحب الكفاية. لكن الصحيح أن هذا الإشكال أيضا غير وارد ولو في دقيقتين أخيرتين. لماذا غير وارد؟ لأنه في كلام لدى الأعلام، هل يمكن إثبات كافة الأحكام الشرعية في الأبواب الفقهية بخبر الصحيح فقط؟ يقولون يمكن. لماذا؟ يقولون شوف صاحب المدارك جد الأسرة الصدرية سيد محمد العاملي، هو صدر الدين اسمه، سمي نسله بيت الصدر. صاحب المدارك له درس في النجف الأشرف على يد الأردبيلي، وخاله شيخ حسن، شيخ حسن ابن الشهيد الثاني، هذان النجمان درسا عندما عند الأردبيلي. مسلكهما كالأردبيلي مو صحيح فقط، إلا صحيح أعلائي بعد، صحيح أعلائي بمعنى يعني يجب كل راوي يوثقه اثنان من الرجالين، سهي له معنى آخر على كل من الصحيح العلائي، وأثبت وتدون الدورة الفقهية يمكن، لكن الصحيح لا، ما يمكن الأبواب الفقهية تدوينها بالصحيح فضلا عن الصحيح العلائي. إذا تلاحظون صاحب المدارك كثيرا ما يعتمد على جماعات الطائفة في إثبات الأحكام، يعني هو عند الخبر إلا لازم يصير صحيح وصحيح علائي، فذلك الأخبار الأخرى يجبرها كلها بالإجماع، إجماع شهرة فلان فلان، فبالدقة ما يمكن إثبات. بعبارة أخرى ما يمكن، بعبارة أخرى أن العلم الإجمالي بالأحكام أوسع دائرة من الصحيح العلائي أو الصحيح، بل يشمل في كثير من أخبار الطائفة بصراحة تثبت بالحسان والأخبار القوية مساحة كبيرة ما يمكن الغفلة عنها بتاتا. فمن هذا الجهة هذا الإشكال مندفع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.